الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق الثامن من شهر شعبان لعام 1423 من الهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر أكتوبر لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 17 من دروس قراءة زاد المعاد. والكلام وقف في المرة السابقة عند ذكرى الهجرتين الأولى والثانية، بعدما عرفنا بعض ما يتعلق بمعاني أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت قد ذكرت بعض ما يتعلق بالهجرتين، لكن وصلا للكلام بعضه ببعض يقول لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده، فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أول من خرج، يعني خرج في سبيل الله، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا إشاعة، فرجعوا إلى مكة، فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من القريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، وإن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، يعني بعض أهل السير ذكروا أن فيهم عمار، لكنه بيقول هذا يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال. فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحوره، والقصة موجودة بتفصيلها في البخاري. فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قريش، فحاصروه وأهل بيته في شعب أبي طالب 3 سنين، وقيل سنتين، وخرج من الحصر وله 49 سنة، يبقى وقع هجرتان قبل الحصار، وهاتان الهجرتان بخلاف الهجرة إلى المدينة. خرج صلى الله عليه وسلم من الحصر أو من الحصار وله 49 سنة، وقيل 48 سنة، طبعا خلاف بسبب هل بقي 3 سنين أو سنتين. وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة. عمه أبو طالب مات وقد بلغ من العمر 87، بلغ من العمر 87 سنة، له 87 سنة. وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس، قال فنال الكفار منه أذى شديدا ثم ماتت خديجة. طبعا وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس دي جملة اعتراضية، فنال منه الكفار مش ناله من عبد الله بن عباس، يعني نال لما مات عمه وفقد سبب من أسباب النصرة من شيعته وأقاربه، فاشتد أذاهم عليه صلى الله عليه وسلم وله. فخرج إلى الطائف وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى، يعني خرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة معه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وأقام بها أياما فلم يجيبوه أهل الطائف. طبعا القصة مشهورة في أنهم لم يجيبوه وآذوه وأخرجوه وقاموا له صماطين. الصماط يعني الصف، الصماط يعني الصف، يعني اصطفوا صفين على جانبي الطريق وأخذوا يقذفونه بالحجارة، وقاموا له صماطين يعني ايه صفين، فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبه الشريف عليه الصلاة والسلام. فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا خد بالك كل ده يبين لك كيف أذي النبي صلى الله عليه وسلم ولاقى في سبيل هذا الدين، بحيث لا يظن ظان أن العبد الصالح الذي ينال معية الله أنه لا يؤذى. لا، كلما كان العبد على ثبات، وكلما كان العبد على الحق، وكلما كان العبد على إخلاص، كلما اشتد الأذى، لأن هذا الأذى هو قربان، هذا الأذى هو قربان القبول عند الله ورفع الدرجات. الأذى في الدين، الأذى في الدين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مخلص، والنبي صلى الله عليه وسلم صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذنب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف حتى يعاقب، لكن هذا الأذى هو سبيل الرفعة، وأيضا هو قدر من الله. يبقى ده من حيث الشرع، من حيث القدر هو قدر من الله تعالى ليتعلم كل عبد أن هذا الدين لا يبلغ العبد فيه حتى يؤذى فيه، لا يبلغ العبد فيه حتى يؤذى فيه. وبالتالي الرؤوس التي مثل رؤوسنا الخربانة، اللي عايزة دين يكون كله سعادة وهناء وكل ورد طريق ورد مفروش، وتعالى اسلم والاسلام هو الحل، وان الاسلام هيجيب لك العروسة والعربية والعمارة والعيادة والعزبة، طبعا ده كلام سفه وكلام ضد الشرع وكلام لا يستقيم الدين، لان هذا الدين لا يبلغ العبد عند ربه الا بقربان الاذى فيه، الاذى في الله. وطول ما احنا طالبين دين يكون دين فيه رفقة وراحة وصيام وذكر وافطار وافطار واكل ولائم وعقائق واخوات وزوجات واصحاب وصحبات، بحس يبقى دين كده فيه سعادة، فيه هناء، فيه راحة، طبعا راحة القلب طبعا وسعادة القلب طبعا واطمئنان القلب طبعا، لكن كبدن لابد ان يؤذى، لابد ان يؤذى. والسلف كانوا يقولون كنا نشك في دين من لا يبتلى، يعني لما الانسان يعيش في الاسلام يظن انه على دين وعلى صلاح وعلى اخلاص دون ازاء دون ابتلاء فهو مفتون ودينه فيه دغل، لان هذه سنة الله عز وجل الماضية، والله يقول ولن تجد لسنة الله تبديل. احنا عايزين تبديل للسنة بقى، احنا عايزين اسلام يكونش فيه مشاكل، يكونش فيه اعتقالات، ما يكونش فيه اذى، ما يكونش فيه مشاكل مع ابويا ولا امي ولا في الشغل. اسلام يكون طالما انا راجل هادي وملتحي واحفظ قرآن واصوم وافطر واتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة وعيش في راحة ولاقي فلوس كتير بالحلال وعيش متمتع، طبعا ده مناخوليا مش تفكير عقلي ولا تفكير راشد. لان لو كان هذا الكلام يجب لاحد، لو كان يجب لاحد لكان هذا احق الناس به امام المتقين عليه الصلاة والسلام، سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه التشريع والتقدير الذي يبين ان العبد كلما زاد اخلاص
وكلما اوذي في الله يوم يستعذب ده ويصبر عليه ويقول يا رب اجعل هذا ثمنا لرضاك عني، واجعل هذا ثمنا لثباتي على الحق، واجعل هذا سببا لان تكون العاقبه لي، ارد اليك غير مخزي ولا مفتون دايما. لكن المصيبه التي ابتلينا بها ان من كتر الرعدده والجبن ان اي اذى يصاب الانسان في دينه يقدم دينه قرابين، اذا كانت لحيه يحلقها، واذا كان صلاه يبطلها، واذا كان مثلا مش عارف مسجد او دروس او مفارق يبعد عنه، واذا كان مش عارف ايه كذا، واذا كان ايه كذا. المهم انه في النهايه عايز دين يكون دين كده ايه. ولذلك انتم تجدون ان الناس تهرع الى الدين السهل. لو واحد تخرج على الناس يدعوهم ويقول لهم ما فيهاش حاجه انك تحب، ما فيهاش حاجه انك تصيف، ما فيهاش حاجه انك انت تبقى الموضه، يبقى شكلك حلو، تلبسي حاجه بس مسطوره ويبقى شكلك جميل، ان الله جميل يحب الجمال، فاش حاجه لما تبقى كذا، فاش حاجه لما تخش السينما تفرج على الاشياء الهادفه، فاش حاجه لما كذا، فاش حاجه لما كذا. لان الناس تجتمع عليه امم. ليه؟ لان الناس ابتلوا بسوء في الفهم، سوء في الفهم وترتيب مقلوب نتيجه للحرب الوطيسه على الاسلام والمسلمين، على الاسلام والمسلمين. فبقوا دايما يهربوا من كل معتقد صحيح. فلما الاسلام يقول ولاء وبراء، لا ده باب مشاكل، لانه حضد الوحده الوطنيه وضد سلامه المجتمع وضد المحبه للاخرين وضد الحب للعالمين. يبقى نلغي الولاء والبراء. لما الاسلام يقول جهاد في سبيل الله وفداء في الدين، يبقى ده دعوه للارهاب ودعوه للقتل ودعوه للكراهيه، يبقى نلغي هذا الباب. لما الاسلام يقول تميز وتزيل عن الجاهليه واهلها وعدم اتباع السنن، ترك التشبه باهل الباطل، يبقى ده نوع من العزله والتحجر والتخلف، يبقى نلغي ده. وبالتالي يبقى لنا دين في النهايه شويه طقوس نؤديها في بعض المعابد، ولكن نتلقى بقيه امورنا او كل ما يتعلق بديننا من علاقات، من ولاء، من براء، من حب، من بغض، من تعامل، من تقريب، من تبعيد، من مخالطه، من امور اجتماعيه في بيوتنا، في زوجتنا، في اولادنا، حتى في تعاملاتنا واموالنا، نستقيها من الايه؟ من اهل الباطل. لان الاسلام خلاص رميناه، وبقى الناس تخترع لنا اساليب معينه. اسلام سعيد، اسلام ما فيهوش مشاكل، اسلام ما فيهوش اذى، اسلام فيه محبه، واسلام فيه سعاده، واسلام فيه راحه، واسلام فيه متعه. طبعا ده الحقيقه لما التصورات دي بتتغلب على عقولنا، اي اذى بنجده في الله بندور على الطريق اللي تخلصنا منه. ازاي تخلص من الاذى ده؟ لانك انت ماشي مع اسلام متزمت، وانت بتلتزم باسلام متحجب، بتلتزم باسلام يعني فيه تشدد. ولذلك المسلمون اتهموا بعضهم بذلك، مش الكفار، المسلمون لما لانوا ومالوا للدين البسيط، للدين اللي كله راحة، اللي ما فيهوش اي متعب، اتهموا من اراد ان يلتزم بالحق، واتهموا من اراد ان يلتزم بمكان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، اتهموهم بايه؟ بالتشدد. يعني انت اللي بيتهمك بالتشدد ان كنت ملتزم، ان كنت مستقيم، اللي بيتهمك بالتشدد مش بس اهل الباطل، بل ابوك واخوك وابن عمك وابن خالك وبنت خالك وبنت عمك وزوجتك وبنتك. ليه؟ لانهم بحثوا او وجدوا في من حولهم دينا سهلا لينا، ظنوا انه بعيد عما وراءه من اذى او من ابتلاء او من اختبار او ما شابه. والله عز وجل يرد على كل من تصور ذلك، وعلى كل من فكر بهذا الطريقه، وعلى كل من تخبط في فهمه في الاسلام. قال الف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. حسب الناس أو ظن أو تفكروا أو توهموا أو ظنوا أو خططوا أو تلبس فهمهم أو فإن هذا باطل مردود على أصحابه. لماذا؟ لأن هذه سنة الله. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. سنة الله الماضية. ومن أراد أن يستقيم على الدين المقبول لازم يكون الدين هو بتاع ربنا، الدين الذي ارتضاه الله تعالى لخلقه. لكن الدين اللي انت بدلت فيه حاجات والفضت فيه حاجات وصلحت فيه حاجات، كل تصليح في الدين افساد. لما واحد يصلح حاجه في الدين يبقى تعرف انه ايه؟ افسدها. لانه الدين هو الاصلاح وهو الصلاح. وما شرعه الله والصالح. فانت لما تيجي تقول ايه الحجاب شكله كده بنفر النفوس، خليه كذا وكذا يبقى افسد، اللحية شكلها كده اشعث لما نعمل فيها كذا وكذا يبقى ايه يبقى افسد، فهم؟ الشيء الفلاني كذا وكذا وكذا يبقى انت افسد، كل تغيير، فهم؟ ولذلك بيسمى تبديل ويسمى تغيير ويسمى ابتداع، ما بيسماش اصلاح. انت بتسميه اصلاح ان انا بصلح الامور، فهم؟ وان انا بخليها مواكبة وان انا بخليها مقبولة عند الناس، فهم؟ مقبولة عند الناس. ان الله تعالى غني حميد والناس جميعا هم الفقراء، كما قال عز من قائل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. وبالتالي لا يحتاج الله من الخلق ان يدينوا بدينه، بل ان الخلق هم الذين يحتاجون ان يدينوا بدينه. فعشان انت تيجي تقول عشان الناس تيجي عند ربنا، عشان الناس تحب ربنا، عشان الناس تعبد ربنا، نغير لهم شوية عشان يجولوا، عشان كده الناس مش هتيجي. وهل يفتقر الله لمجيء الناس؟ هل يفتقر الله تعالى لعبادة الناس؟ الله يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر، يعني مجوش كلهم مجوش، على أفجر قلب رجل منكم، يعني بعده يعني مجوش خالص، كل الناس ما جاتش الدين ومرضتش تيجي الدين عشان احنا ما سهلناهوش، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لان لو تصورنا ان عدم مجيء الناس للدين هينقص من الملك يبقى الله فقير لانه افتقر الى هذا المجيء. لكن الغنى المطلق يجعل طبعا ده لا يتنافى مع التيسير والتبشير والتأليف، لا يتنافى مع التيسير، لا يتنافى مع الاخذ بالرخصة الشرعية المحكمة، لا يتنافى مع اخذ الناس بما يعرفون بالحق دون تبديل او تغيير، لا يتنافى مع يعني الهداية والحرص على قبول الدين والدعوة بالخير والحرص على تأليف النفوس، كل ده يتنافى، لأن التأليف والتيسير والتبشير والترخيص الأخذ بالرخصة كل هذه مقامات شرعية ليست متروكة للخلق. الناس فاكرة يا إخوان ان التيسير والتبشير والتأليف والترخيص ان انت تفك في الشرائع، الشريعة دي مكعبرة فنعمل لها شوية تعديل عشان تمشي مع القرن بتاعنا. لا، الله شرع العزيمة وشرع الرخصة، والله شرع الامر العزيمة وشرع ما يتعلق بتيسيرها، والله شرع الحكم وشرع ما يتعلق به من استثناءات، فهمت؟ فالمسألة كاملة. اليوم اكملت لكم دينكم بما فيه من تيسير وبما فيه من شرائع وبما فيه من عزائم وبما فيه من رخص، مش ان عشان انت تيجي تقول والله احنا عايزين ايه نفك موضوع الحجاب والنقاب ونعمله كده ايه يعني نطور شوية عشان ده مكعبر، ونفك موضوع اللحية عشان ده مكعبر، ونفك موضوع الربا والبنوك والتعاملات الاقتصادية عشان دي مكعبرة ونعمل لها تعديل عشان دي حجرية لكن احنا دلوقتي في التقدم، ونفك موضوع العلاقات والتواد والجيران والصحوبية عشان دي مكعبرة الولاء والبرمجة. تفك، مش انت اللي تفك، اذا فككت وغيرت فقد ابتدعت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم اتباعه، اتباعه ده شرف، اتباعه دي مش معناه ان انت تبوس ايد واحد عشان يبقى اتباعه، ده شرف يلهث اليه اللاهسون ويجاهد من اجل المجاهدون، مش ذله ومهانه تحس تقول له ابوس ايدك كنت تبع النبي صلى الله عليه وسلم، ابوس راسك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل كل بيمينك، فاستعظم على الرجل وقال له لا استطيع، قال له لا استطعت. انت كلك تكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كلك تكون مسلم من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ده شرف، شرف يتراق دونه الدماء، شرف تبذل دونه النفوس، مش مزلة ولا مهانة تبوس ايد اللي قدامك وتبوس راسه وتبقى ناقص ان انت يعني تعمل له حمار يركبك عشان خاطر يتبع الاسلام. لا، ده شرف عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من يريد ان يكون من اتباعه، يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فلما يكون الأذى وقع على خير الناس وسيد الناس فكيف بمن دونه، كيف بمن دونه. لازم تعرف ان دي سنة الله عز وجل في الخلق التي لا تبديل لها ولا تغيير.
لما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون وأذوه أذى شديد، فاشتد أذى الكفار له، فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى، وأقام به أياما أقام بها أياما فلم يجيبوه وأذوه وأخرجوه، وقاموا له سمطين وأقاموا له سمطين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة. وفي طريقه لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه، قس اسمه عداس وكان معروف بالحكمة والعلم، فقابله في الطريق وسأل من هذا الرجل، فقالوا محمد. قال من محمد؟ قالوا يدعو إلى دين جديد، وعرف منه الأمر فآمن به وصدقه فآمن به وصدقه. وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن، وقف فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصرف له إليه نفر من الجن وقابل هؤلاء، دول ليسوا الذين سمعوا في وقت الفجر، لما دول نفر قابلوه من جن النصيبين، من جن نوع فصيلة من الجن أو نوع من الجن يسمى جن النصيبين، فمكان يعني، فكانوا قابل منهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من أهل النصيبين، فاستمعوا القرآن وأسلموا وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على قومه أخشبي مكة، اللي هم الجبلين اللي يحيطوا بمكة، وهما جبلاها إن أراد. فقال له بل أستأني بهم، يعني أنتظر عليهم وأصبر عليهم، لعل الله يفرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهذا الحديث قطع من حديث أخرجه البخاري ببدء الخلق. وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور، في طريق العودة دعا بالدعاء المشهور اللي هو مشروع لسنة الناس ومعروف، اللي هو اللهم إني أشكو إليك، أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، إلى آخر الحديث. والحقيقة أن الحديث لا صح، والدعاء لم يثبت أنه يعني لم يثبت بسند معتبر، لكن مشهور، وإن كان ألفاظ الدعاء ألفاظ صحيحة، لكن أنا بس أقصد أقول أنه حتى لا يظن ظن أو يثبتها دائما ويقال وقد وفعل كذا وفعل كذا، لأن نسبة الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بالسند الذي يثبت صلة الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. لما أراد أن يدخل مكة منعوه أهل مكة وصدوه، فأرسل إلى بطون قريش يستنصرهم، يعني يطلب منهم أن يناصروه لأنه منع من حقه مع أنهم كفار، وده مش لا يسمى تحاكم، إنما يسمى استنصار، وهو أن تطلب من قوة الكفر أو من قوة الباطل أو من سلطان الكفر أو من سلطان الباطل أن ينصرك على حق لك، فهم؟ مش أن يفصل في خصومة بينك وبينه، يعني أنا لي حق مش عارف أحصل عليه، فأنا بطلب من قوة الباطل أنها تناصرني في الحصول على حقي دون أن يكلفني ذلك فعل باطل، أو دون أن يكلفني ذلك إقرار بباطل، أو دون أن يكلفني ذلك أن أنا أتنازل عن حق أو أشهد بباطل أو ما شابه. وده اللي كان من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يدخل مكة بعد ما ذهب إلى الطائف، في عودته إلى مكة فمنعوه أن يدخل، ودي أرضه وأهله وبلده، فما كانش له قوة في الوقت ده إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن من حيث الأسباب، والله عز وجل سنته أن تمضي الأمور على حسب الأسباب، وهو على كل شيء قدير جل وعلا سبحانه وتعالى. فاستنصر ببطونهم، يعني ان هم اللي هم اهل القوة، فاجاره يعني دخل في جواره بحيث لا يستطيع، وكان ده معتبر عندهم، فهم؟
يحس بقوته أو بسلطانه بما بينه وبينهم، فأجاره وأدخله مكة. ثم دخل مكة في جوار المطعم ابن عدي، ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى. يعني بعد ما عاد من الطائف، طبعا كانت المصائب تلاحقت، والمصائب المقصود بها ما يعود عليه بحزن وأسف الدعوة، وليس نقص مال أو نقص متاع أو طعام أو شراب. فهم؟ مش المحل اتحرق والديانة باجم والفلوس نقصت والبيعة بخسرت، زي ما احنا أكبر همنا كده، وده اللي بيبكينا وده اللي بيحزننا وده اللي بيعينا وده اللي بيخلينا نقعد نبات نفكر وننام نفكر. أما الدين والدعوة والإسلام وحال المسلمين، أدينا احنا كده ايه، أو بالمصمص الشفايف بتاع. وده في الحقيقة معناه ان الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، لكن حزن الأنبياء وأهل الإيمان لا يكون، والمصائب التي تصيبهم ليست متعلقة بأمر الدنيا إنما متعلقة بأمر الدين. فهم؟ فهو كان حزن حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم، وتوالت المصائب عليه مصيبة تلو مصيبة فيما تعلق بالدعوة والدين وليست فيما تعلق بالدنيا. لأن خديجة رضي الله عنه كانت بالنسبة له سكن، سكن يعينه على الانطلاق للدعوة، وعمه أبو طالب كان باب نصرة وصد، جبهة صد لقوى الكفر عنه، بحيث يستطيع أن يعرض نفسه على القبائل، يستطيع أن يبلغ دعوته، يستطيع أن يجلس هو أصحابه في بعض الأماكن يعني. فكان هو بالنسبة له دي مصائب مش متعلقة بالدنيا، إن ده ضيع فلوس وده ضيع أموال وده أبدا. ثم بعد ذلك لما ذهب لأهل الطائف لعله يجد عندهم نصرة ويجد عندهم إواية، فإيه قابلوه بالإيه، بالطرد، وقابلوه بالضرب، بما زاد الأمر إنه لا يجد سبيل للنصر، فصار كأنه غريب، اشتدت غربته واستشعر الوحش الشديدة لقلة النصرة في الدين، واشتد حزنه لسبب فقد بعض العوامل المتعلقة بنصرة الدين، افهم. وده اللي ينبغي يشغلك، كلما جاد دينك، دين جيد، إيمان عالي، كل ما كانت تشغلك أمور الدين، وتبقى أكبر المصائب ما يصيب الدين، ما يصيب الإسلام والمسلمين. فهم؟ وإن كانت الأمور الأخرى أيضا تعد مصائب، لكن تكون الأولى أغلب في قلبك وأعلى وأحزن لك، وده اللي كان في حال النبي عليه الصلاة والسلام. عندئذ وساه ربه، ووقعت معجزة عظيمة، معجزة الإسراء والمعراج، والتي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، مواساة لنبيه صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدو مهما على قدره فينا عن أن يكون إيه، بشر وعبد. فهم؟ يعني ليس هو برب، يعني إذا ينال منه صح ولا لا، وممكن يضعف صح ولا لا، وهكذا. إذا يحتاج إلى تثبيت لأنه ليس رب. الذي لا يحتاج إلى تثبيت هو الرب، لأن الرب متين، قوي متين جل وعلا، والرب واحد. فمهما كانت مكانة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الشدائد العظام تنال من العظام، الشدائد العظام تنال من الرجال العظام صح ولا لا؟ فما حدش يقول لا ده ما كأنه رب، كما يدعي أهل الضلال، أبدا، بل ينال منه. وما أجرى الله تعالى سنته الكونية على نبيه عليه الصلاة والسلام إلا ليعتبر الخلق المأمورون بحبه فوق أنفسهم، بأنه عبد وليس إله. أنت مأمور بحب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك صح ولا لا؟ لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، وفي لفظ من نفسه التي بين جنبي، كما قال لعمر لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فهم؟ فهذا المقام الذي لم يلزم به الله تعالى الخلق إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى لا يغتر الخلق واظن ان محمد صلى الله عليه وسلم رب او اله او ما شابه كما رفعه بعض الضالين والمغالين رفعوه حتى جعلوه في منزلة الاله والرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. اذا وقع ذلك او عرف ذلك لابد ان يعرف الناس ان الله تبارك وتعالى اوقع السنن الكونية حتى يعلم الناس انه ايه انه عبد مهما العالى فهو عبد. فهم تثبيتا من الرب الواحد الاحد لعبده ورسوله عند الشدائد والبلايا لما كثرت المصائب وتتابعت اشتد الاذى من القرشيين وحصروا في الشعب وماتت خديجة وفي نفس العام مات ابو طالب مات عمه ابو طالب ثم لما نزل الطائف اذوه وضربوه حتى ادموا كعبه. كل هذه المصائب حتى لا يهتز في مقام الدين والدعوة قال الله تعالى له اني معك كما قال لموسى بالكلام اني معكما اسمع وارى كما قال لموسى وهارون. قال النبي عليه الصلاة والسلام بالحال بالفعل اني معك بان اسر به ثم اسري بروحي وجسدي. والاسراء بالروح والجسد هو بيقول بروحي وجسدي ليه؟ لانه الاسراء مختلف فيه في عدة مسائل، منها هل وقع الاسراء بالروح والجسد ولا بالروح فقط ولا بالجسد فقط، والصحيح انه وقع بالروح والجسد. المسألة الثانية هل كان مناما ولا كان حقيقة؟ كان حقيقة. فهم؟ وان وقع في منامات لكن الاسراء المشهور هو حقيقة وليس مناما. الثالث هل تكرر الاسراء والمعراج ولا مرة واحدة؟ الصحيح انه مرة واحدة، وان ناصر بعض العلماء انه يتكرر. فهم؟ انه وقع اكثر من مرة لكن الصحيح انه وقع مرة واحدة. ده ملخص ما يتعلق مسألة الاسراء والمعراج، ودي مسألة بسط فيها القول في شرح الطحاوية لمن اراد انه يراجع. طب ما فيش حد بيراجع لكن تبقى عرفت ان فيه مكان. ثم اسري بروحه وجسده الى المسجد الاقصى. ثم طبعا الاسراء السير ليلا، والمعراج الصعود. اسراء انتقل من مكة الى بيت المقدس بالليل، يبقى ده يسمى اسراء. معراج طلع. فهمت؟ ادي معنى اسراء ومعراج. عرفت؟ ثم عرج به الى فوق السماوات بجسده وروحه ايضا الى الله سبحانه وتعالى عز وجل، فخاطبه ربه وفرض عليه الصلوات، وكان من اعظم ما اعطي في هذه الليلة الصلوات وخواتيم البقرة، وكان ذلك مرة واحدة. اشوفه بيشير الى وبيذكر الحتة اللي وقع فيها خلاف فبيقررها بطريقة عشان تبقى مفهوم، وكان ذلك مرة واحدة. صح هذا اصح الاقوال. وقيل كان ذلك مناما، وقيل بل يقال اسري به ولا يقال يقظة ولا مناما، وقيل كان الاسراء الى بيت المقدس يقظة والى السماء مناما. بيشرح قال اقوال كتير في هذا الموضوع. وقيل كان الاسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وقيل بل اسري به 3 مرات، وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. يبقى انت عرفت ما يتعلق بالاسراء والمعراج، انه حقيقة وانه وقع بالروح والجسد وانه كان مرة واحدة. واما ما وقع في حديث شريك ابن عبد الله وحديث البخاري وقع فيه اضطراب كثير جدا، ودي مسألة كما قلت فصلت فيها بفضل الله في الطحاوية وبينت كل ما يتعلق برواية شريك ابن عبد الله وما فيها من اضطراب، وكيف خالف شريك من هو ثقة ايضا. روايات البخاري نفسها ايضا في غير رواية شريك جاءت فيها وجاءت اضبط، وتعددت الرواية من طرق اخرى غير طريق شريك بيانت انه لكن جاء في رواية شريك بعض الامور التي كانت سبب في الاختلاف، وبينت بقى هذه الامور والالفاظ اللي جاءت في الرواية وإسباب اختلافها ولماذا لم السبب فيها راجح كده من خلال الروايات الاخرى لمن اراد ان يستبين. واما ما وقع في حديث شريك ان ذلك كان قبل ان يوحى اليه فهذا مما عد من اغلاط شريك الثمانية وسوء حظه. طبعا في غلطة طبعا ثمان اخطاء وثمان اغلاط وقعت في الرواية من اولها لاخرها عدها وذكرها ابن حجر فيما اخرجها العلماء منهم في بيان رواية شريك. وسوء حظه لحديث الاسراء، وقيل ان هذا كان اسراء المنام قبل الوحي، واما اسراء اليقظة فبعد النبوة، وقيل بل الوحي ها هنا بل الوحي ها هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد قبل ان يوحى اليه في شأن الاسراء فاسري به فجأة من غير تقدم اعلام والله اعلم. لكن كل ده من باب انه بس ابن القيم بيعرض ايه ايوه بيشير الى الاختلافات اللي وقعت عشان ما تحسش ان هو لما رجح انه مش داري بالايه، عايز يقولك ان انا عارف كل الخلاف لكن هو الصحيح كذا وكذا، وان كان قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا الى اخره. فاقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما اقام، اقام بمكة ما اقام، يدعو القبائل الى الله تعالى. يعني دخل بقى، حصل انه دخل في جوار مطعم ابن عدي، وطبعا مطعم اسلم فيما بعد، وبعدين وقع الاسراء والمعراج وكانت معجزة باهرة، ثم بعد ذلك ظل بمكة صلى الله عليه وسلم ما اقام، يعني ما قدر الله له ان يقيمه، يدعو القبائل الى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم ان خد بالك بقى اصطفاء الله تبارك وتعالى لمن يهتدي لهذا الدين وينصره، هذا فضل يؤتيه الله ما يشاء. انتم تعرفون ما جاء في القرآن والسنة من فضل الانصار، او حتى اجمالا، او انت عارف يعني، او اعرف قد جاء في القرآن والسنة كثير مما يدل على فضل الانصار، فهم؟ الانصار دول هم مين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجي موسم الحج فكان بتيجي بطون العرب، فهم؟ ووفودهم، فهم؟ وقبائلهم المختلفة، وافخزهم، فهم؟ وعشائرهم، فكانوا في الحقيقة بيجوا زي ما انت بتروح كده، المصريين مثلا والجزائريين وكده لغاية دلوقتي، ما هي نفس القضية مع اختلاف الصور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجي مثلا على الناس المصريين مثلا، او على الحبشيين، او على اليمنيين، او على ها على اهل نجد، على ها كده يعني اهل المدينة، يعرض نفسه عليهم. يعني يعرض، يقول لهم انا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثني الله عز وجل لادعو الى التوحيد، ادعو الى عبادة الله الواحد الاحد، ونصروني وقوني وايدوني. فطبعا ايه ما يقبلوش الى ان قبل اهل المدينة، الى ان قبل اهل المدينة، طبعا مش كل اهل المدينة. فده فضل يعني ايه، النهاردة انت ممكن تجد ان ايه الحق غربة شديدة، ولا تجد من، نادر لما تجد من يؤوي الحق يدافع عنه يدعو له يبينه يصبر عليه يعني ينتصب لمناصرته، ينتصب للدعوة اليه، ينتصب للدفاع عنه، ينتصب لمؤازرته، ينتصب لتأييده بمال او بكذا او بكذا، قلما تجد. ليه بقى؟ لان لازم تفهم انه اصطفاء من يناصر هذا الدين هو فضل عظيم يؤتيه الله ما يشاء. يعني انت ممكن تجد مثلا ايه، تقول مثلا النهارده احنا بنشوف الشر مستتير والناس كلها بتركع في محراب امريكا، كل الناس الا من رحم الله تعالى، وان الكل هش ومرتعد ومرعوب ولا يستطيع الا ان يقول في سره كده كده غلط، لكن احنا سمعنا وطاعه. قلما تجد امام او سلطان او ملك او امير او حكومة او شأن من الشؤون تناصر الاسلام وترفع راية الاسلام وتثبت وتشهد بالباطل يعني على الباطل وتشهد بالحق للحق وما شابه. هل ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن غضب من الله تعالى بحرمان الكل ذلك الفضل، لان لو قام واحد منهم وناصر هيبقى ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه وجعله في مقام يوازي مقام الانصار، فهم؟ يوازي غربة. النهاردة الاسلام يشبه كأنه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه في المجتمع المكي، مش من جهة الاحكام وترتيب التشريع والنسر، فهم؟ لا، إنما من جهة الإيه؟ الغربة. الغربة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فلعل اللي احنا بنعيشه دلوقتي هو نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم؟ ورجوع الحال إلى مكان، رجوع الحال بحيث إن كل واحد يخاف يقول أنا مسلم، يخاف يقول أنا مسلم، وإن ما خافش يبقى إيه، يعلم تماما إنه متوقع اضطهاد وعذاب أليم من الناس، فهم؟ وبالتالي قدامه إن هو يقول إيه أنا مش مسلم ويتنصر من إسلامه، أو إنه يقول أصبر. واللي إحنا بنشوفه إن الكل إيه بيتنصل من الإسلام عشان ما إيه ما يعذبش عذاب أليم. لو واحد بقى ناصر، لو واحد أيد، يبقى ده يشبه الأنصار، ويبقى ده استفاء من الله تعالى وفضل فضل الله أتاه من يشاء. طبعا هيبقى أمامه مواجهة عظيمة، وهيبقى بيدخل في خضم ممكن يكلفه إيه نفسه. ده اللي حصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. يعني يعرض؟ يعني يطلب منهم الإواية والنصرة، يطلب منهم الإواية والنصرة. فطبعا كلهم ايه يرفضوا، كلهم يرفضوا. ويعرض نفسه عليهم في كل موسم، موسم اللي هو موسم ايه، ان يؤوهم حتى يبلغ. طبعا يقول ايه بقى، انا هربان وعايز اعيش، وعلى اساس ان انا اقولهم متعيش عندكم واشتغل عندكم. لا، هو عايز اواية من اجل الدين، كل همه الدين، كل همه، كل اللي شغله مش انه يعيش او يموت، انه يؤذى او لا يؤذى، انه يفقد ماله او يبقى فقير، انه يعيش يربط الحجر على بطنه او يأكل ويتمتع. هو كل همه انه يبلغ رسالة ربي، لان هو عارف ان دي مكلف بيها، وان هو ده دوره عليه الصلاة والسلام، وعايز يسكت وعايز يصيب الحق، وده دور كل مسلم بس على قده. ان كان ده الدور العظيم للامام عليه الصلاة والسلام والنبي. فانت دورك كمسلم تحب الله عز وجل، ترجو ثوابه، تخشى عقابه، ترجو ان تموت على حسن خاتمة في وسط الغيبوبة والغربة والجاهلية العمية، والعلو الباطل اللي ربنا بيجعله فتنة للعالمين واختبار للمؤمنين. فتقول انا كده كده ميت 10 15 سنة، سنتين، ثلاثة، اربعة، انا شاب بعد شوية كذا، المهم ان في اخرتها موت. والموت ده هو الموت من البداية ونقطة البداية، مش نقطة النهاية، دي نقطة الصفر. عارف نقطة الصفر اللي بتبقى ايه، لحظة البداية بيسموها ساعة الصفر، بعد بقى الصفر بقى ايه، واحد، اتنين، بعد الصفر العد، فاهم؟ فتقول ساعة الصفر، يعني ساعة الايه، الموت للعبيد هو ساعة الصفر، اللي هو نقطة البداية. وبعدين البداية دي اما الى جنة واما الى نار بحسب ما استقاموا على صراط ربهم في الدنيا. فكان كل همه عليه الصلاة والسلام انه بلغ رسالة ربه. عرض، كان يعرض نفسه لهم عشان انا ساعدوني وقووني ونصروني، بما عندكم من عدد وعدة وبطون وقوة، انما ايه، ابلغ رسالة ربي حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة. شو بقى، ولهم الجنة. فلم تستجب له قبيلة، لم تستجب له، لا كويت ولا ليبيا ولا مصر ولا السعودية ولا أردن ولا جزائر ولا، كله علماني، كله كل سنة وانت طيب، كله رايح، مش حد راضي يقول فيش أبدا. لم تستجب لهم له قبيلة. وادخر الله ذلك كرامة للأنصار، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. نسأل الله أن يكرمنا، نسأل الله أن يكرمنا بالإسلام وبنصرة الإسلام. والله العظيم، والله العظيم ان انت ربنا يستعملك في طاعته دي، دي مجد وفخر وعزة ما بعدها عزة، لان دي منطلق العز في الاخرة. لكن انت مصيبتك ان انت عايز تهرب باي ثمن، مجرد ألمين بيخلوك تشك من فوق وتحت وتجيب من فوق وتحت وتفكر تمشي ازاي وتروح فين وتيجي منين، هراب، مش قادر تتخيل ان ربنا اصطفاك وكرمك بشيء غيرك بيتمنى لو يدفع عمره لو عرف الحقيقة بعد القبور، ويتمنى لو هو رجع الى الدنيا ومات الف مرة في سبيل انه يبقى مع المسلمين والمؤمنين. كفار لما بيشوفوا المؤمنين في نعيم بعد الموت يقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ريتنا نرجع وهيعدمونا يعدمونا، قريش يقطعونا زي ما قطعوا المسلمين يقطعونا، بس ايه نشوف الكرامة اللي شافوها، لان هيعينوا في الاخرة بقى، هيعينوا في الاخرة. انت مشكلتك ما عندكش يقين، مش عارف ان في جنة حق والنار حق، وان الامر الى الله، وان الكرامة بالايمان، وان انت مهما لقيت في الدنيا، مهما لقيت فلن يساوي شيء من عذاب الاخرة، ومهما دفعت في الدنيا رخيص بالنسبة لعز الاخرة. مهما دفعت تقول لي ده اتمرمطت اتبهدلت فتنوني تعبوني موتوني قرفوني، اهلي عملوا فيا، ده عمل فيا، ده سوى فيا، بتاع الاسلام مضطهد مش عارف ايه، كل ده ثمن رخيص اذا قارنته بما يدخر الله تعالى لعباده الايه المتقين. لان الله اعد للمتقين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم. لكن سامحوني، نوعيتنا نوعيات رديئة يصطفيها الله تعالى ويريها طريق الحق، وبعد كده بص عاملة زي المعزة اللي عايزة تجري وتفر من اي شكل ضعفها وهوانها ورخصها. اصطفى الله عز وجل وادخر هذه الكرامة لمين؟ للأنصار. فلما اراد الله تعالى اظهار دينه قدر بقى مدخرها كل القبائل مش عايزين، شوف بقى، لان ربنا سبحانه وتعالى ارادها لهؤلاء. فلما أراد الله تعالى إظهار الدين وإنجاز الوعد ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام، كله بحكمة، كله في مواعيد معينة. ليه؟ طبعا تسأل كده تقول يا رب، طب لماذا يا رب تركت نبيك حبيبك خير الخلق أفضل مخلوق خلقته وأعبد وأنقى عبد وجد في الأرض من يوم آدم، فهم؟ ليه تركت المشركين الأنجاس الأرذال اللي هم أوسخ عبيد يزوه ويبهدلوه ويطردوه ويقتلوه ويدموه ويعذبوه بقى. ليه؟ السؤال ده لو انت سألته استفهاما، مش تسأله استنكارا، استنكارا تكفر، لكن لو سألته استفهاما سنة الله الماضية حتى تتعلم انت وتفهم وتتربى على هذا المنهج وتفهم كده وتفهم ان الامور ماشية بايه؟ بحكمة وبقدر. فتبص تلاقي الكفر عالي 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 ويتهالك ان خلاص الدنيا فنت وان الاسلام هيتقطع وان المسلمين اللي هيبادوا من على الارض بالمبيدات، مش هيبقى في اسلام بعد 5-6 سنين. امريكا تضرب العراق وبعدين بعد كده تضرب المنطقه العربيه كلها وبعدين تاخد البترول وكل واحد مسلم تسلخه زي الفيران وتدخلهم بتاع وتدخلهم اقفاص وتبيدهم وتدمرهم، مفيش اي حاجه يقول لك كده. لكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، الله يمهل ولا يهمل. ولما الكفار ظنوا ان هم خلاص قادرين عليه وان هم خلاص ضربة سيف وحيقتلوه وان خلاص هتنتهي الدعوة، فهم؟ ويضيع دماؤه في القبائل او يضيع دمه في القبائل والعمليات تنتهي وساعتين وكل حاجة تخلص، نصره، فهم؟ وأيده وجعل له ارضا ومكنه فيها وانطلق منها ليعز الله عز وجل جنده، فهم؟ ويصدقهم وعده وينصر نبيه ويهزم كل الاحزاب. الاحزاب مش امريكا بس، هو امريكا بس، الدنيا كلها تتحزب ضد الاسلام. لكن انت خش في خندق اليقين مهما كنت مستضعف ومهما كان مفيش، لكن لم يركن النبي صلى الله عليه وسلم الا خندق اليقين، فهم؟ فالامور ماشيه بمقادير وبحكمه، مش احنا اللي ماشيينها. واحد يقول لي لا ده مجلس الامن خد قرار، ده الامم المتحده خد قرار، ده مش عارف مين خد قرار، ده الفلان خد. الامور ماشيه بمقادير ان الملك هو الله. فلما اراد الله ان يظهر دينه وان يصدق وعده، يصدق نبيه وعده وينصر نبيه ويظهر، لما جات الوقت اللي اراده هو اللي بيريد، والتوقيت هو اللي بيشاءه هو اللي بيختاره، مفيش حاجه، مفيش الجاء، مفيش دفع، مفيش غصب عنه، مفيش وبعدين، الامور بيده كلها، يملكها كلها، يملك كل شيء، واخذ بنواصي كل احد في الكون مؤمن وكافر كله مملوك له سبحانه وتعالى. فلما جاء في هذا الوقت، فلما اراد الله تعالى اظهار دينه وانجاز وعده ونصر نبيه واعلاء كلمته والانتقام من اعدائه اللي امهلهم واللي ظنوا انهم معجزين في الارض، ساقه الى الانصار، ساقه. فلما اراد بهم من الكرامة، او لما اراد بهم من الكرامة، فانتهى الى نفر منهم ستة. فاثناء العرض على القبائل ها ربنا قدر انه ايه يقابل ايه ستة من الانصار، وبرضه يعرض عليهم نفسه كما عرض نفسه على بيعرض نفسه على الكل. وطالب الهواية في الدين الدعوة والدين شغله بينام بيه ويقوم بيه، همه الاكبر بل همه الاوحد، بل همه الاوحد مش شغله حاجة غير كده ابدا، ما حتى الاكل ما بيفكرش فيه، حتى النوم ما بيفكرش فيه. لما دخل عليه عمر رضي الله عنه وكان قد اتخذ وسادة من ليف ليس لها قديم، ملهاش غطا فاهم، ملهاش جلد، فأثرت في جنبه. فعمر تأثر من فرط حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وحب عمر للنبي حب عبادة، حب إيمان، حب حق، بينما الملوك بيحبهم أوليائهم مصالح ونفاق صح، وأول ما يموت مات الملك عاش الملك، فحبه حب حقيقي. فتألم له فيقول يا رسول الله أنا اتخذت يعني هؤلاء ملوك كسرى وقيصر في النعيم في القصوف وأنت أثر شوف يرد يقول له إيه، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أنت في هذا ابن الخطاب، دماغك بتفكر في الحاجات دي ليه؟ دي أمور ما بنفكرش أصلا، مش داخلة في تفكيرنا فاهم؟ ليه بقى؟ لأنه التفكير كله منصب في إيه؟ تبليغ رسالة، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هو ده التفكير الأوحد، مش هنقول بقى الهم الأكبر وفي أصغر منه. فلامه وعتبه أنه يفكر بالطريقة دي، مع أن الطريقة دي حرام ولا حلال؟ حلال، أن تتمنى العيش الرغد لمحمد صلى الله عليه وسلم حبا له. مش كان الصحابة كانوا يقولوا بأبي أنت وأمي، يعني إيه بأبي أنت وأمي؟ يعني تفدى بالأب والأم، العرب كانت تحفظ قدر الأب والأم، العرب كانت تحفظ قدر الأب والأم، ولو عي الرجل بأمه أو بأبيه فيها قطع رقاب، فكانوا يقولوا بأبي أنت وأمي يعني بأغلى ما نملك. فإذا تفكيرهم ده مش حرام، إنه يفكروا في إنه يصيبه النعيم المباح، لأنه أولى الناس بذلك وأولى من هؤلاء الذين يتقلبون في النعيم وهم كفار ملوك كسرى وقيصر فهم كسرى وقيصر ملوك فارس والنوم. فده تفكير، لكن هو يريد ان يقول ان احنا قضيتنا اكبر من ان احنا نفكر ان البتاعة دي ليف والمرتبة دي قطن وقط النوم دي قديمة والبتاعة ده مش عارف ايه والسجادة دي مش جديدة والمعالق دي مش على الموضة والبتاعة دي مش على مش عارف ايه ودي مش ملوحة الناحية دي ودي مش ماشية مع المنظر وشغلانة لحست الانفخة وجعلت العقول بعيد عنك منحوسة زي نعالي الاحذية وشغلانة ليه؟ لانه لو لم تجعل الدين اكبر الهم مبلغ العلم دخل حاجات تانية غير الدين، لازم تخش حاجات تانية غير الدين. لما اراد بهم من الكرامة ساقه ذا الانصار لما اراد بهم من الكرامة فانتهى الى نفر منهم ستة وقيل ثمانية وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم. يعني طبعا برضو مراسم الحج كانت موجودة، والحاجة اللي ينبغي تعرفوها ان الحج موجود من زمن ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت العرب بتحج كل عام وكانوا يقدسون الحج وكانوا يفتخرون بتوليهم لاطعام الحجيج وسقاية الحجيج وما شابه فهم. لكن حصل تبديل في الحج، حصل لكن كثير من امور الحج استقرت واقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وان تغيرت في صورتها وكيفيتها على طريق المسلة التي هدى إليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان في حج، والحج كان في طواف فهم، وكان في عرفة وقف بعرفة، ثم كانوا بيفضلوا ان هم يقفوا على جبل اخر غير عرفة فهم، لان هم كانوا بيروا انه في جبل اخر ده مش فاكر اسمه جبل ايه، ان هم كان الحمص اللي هم قريش يفضلون الوقوف على اخر غير عرفة ولا يقدسون. لكن جاء الاسلام وبين فضل عرفة، ومنهم كان يقف على عرفة، وطبعا كانوا بيطوفوا بالبيت في الطواف ويعظمون أمر الطواف جدا فهم، ويؤمنون أهل البيت من استنصر به. لكن كان منهم من يطوف عريان حتى إن لم يملك ثياب جديدة، يعني مش كل يطوف عريان، اللي عندوش ثوب جديد لألا يطوف في ثوب عصى الله فيه، يقول لك أنا الثوب ده أنا عصيت فيه، يا إما يجيب ثوب جديد لسه لابسه الآن، يا إما يطوف إيه عريان. يعني مش الطواف عريان ده تقطق، لا ده كان لما يملكون الثوب يوم إيه يطوف عريان قال يعني عشان ما يبقاش تعرف ما فيش سلوك يبقى من باب التبع الى اخر ما كان عندهم. وايه وهدانا الله تعالى للحق في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. كان في حلق في الحج فجاءهم عند الحلق ويعرض عليهم نفسه فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم لأنهم خلاص قبلوا منه الدعوة وعهدوه وراحوا حملوا ذلك إلى أهلهم. طبعا رجع بقى فاللي راجعين دول هم راجعين فدول الرسل الذي انتشر بهم الدعوة حتى فشى فيهم الإسلام انتشر الإسلام فيهم في الأنصار ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتاقت النفوس إليه طبعا وتهيأت وكأن الله تبارك وتعالى يهيئ له موقعا في القلوب قبل أن يهيئ له موقعا في الأرض لأن موقع القلوب أهم موقع القلوب أهم. فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق قبل الهجرة يعني قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار كانوا 8 وبعدين بقوا 12 في العام اللي إيه اللي بعده جم بقى يحجوا وجايين قصدين إن هم إيه يبيعوا النبي عليه الصلاة والسلام. منهم 5 من 6 الأولين فهم منهم 5 او من 8 يعني حسب الايه ما استقر. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة ثم انصرفوا الى المدينة. فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان 73 مرأة رجلا وامرأتان وهم اهل العقبة الاخيرة اللي بيسموها بيعة الايه العقبة ما بيطلقوا عليها كده لان هي دي البيعة اللي هي الاخر اخر بيعة بيعة العقد. يبقى البيعة وقعت من المدنيين من الأنصار 3 مرات مرة أول ما عرض عليهم وكانوا 6 أو 8 والمرة الثانية لما كانوا 12 وأخذوا البيعة بحيث يبيعوا النساء في المدينة. ثم جاءه إيه آخر عدد كان عدد كبير بقى مشتاقين يشوفوه فهم 73 رجلا ومرأتان وهم أهل العقبة الأخيرة. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. يعني أنت تنزل منا منزل النفس تنزل منا منزل إيه النفس مش نعطيك فضل مش نبذل لك بعض لا بل نبذل لك الكل الإواية بقى الحقيقية والنصرة الحقيقية لذلك سموا إيه أنصار سموا لقب ده لقب فخر لقب فخر. واللي مش مصدق في الدنيا هتيجي القيامة ويشوف ويعرف بالضبط الكلام ده اللي كان بيسمعه في الدنيا هيشوفه حقيقة رأي العين. فترحل هو وأصحابه إليهم واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا يعني رؤساء بحيث ان هم يبقوا ايه يبقوا رؤساء لمن وراءهم من بطونهم. واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه في الهجرة الى المدينة فخرجوا ارسالا متسللين اللي هم مين اصحابه خرجوا من مكة ارسالا متسللين ارسالا يعني يعني فريق تلو فريق. أولهم في مقيل أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي وقيل مصعب بن عميس فقدموا على الأنصار في دورهم فأووهم ونصروهم وفشى الإسلام بالمدينة. ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة يبقى الإذن الأول جاء لأصحابه ولم يؤذن له ثم خرج لأن كل أمره وفعله بأمر من الله وحس عشان تفهم بحس ان انت الواحد يقولك ايه ما دي من عادات النبي صلى الله عليه وسلم، ما دي فعلها كذا، ما دي قالها كذا، لا أصدق عشان الموضوع كذا، تعرف ان ده تشويه وتكسير وتفهم وإفساد في السنة. فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول وقيل في صفر، وده يبين لك ان موعد المولد هو موعد الهجرة، عشان لما بنقول ان موعد المولد ده اللي مشهور بين الناس اللي هو 12 ربيع اول ده موعد مش صح، لم يثبت في ميلاده موعد صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في ميلاده، وان ترجح بعض الاوقات الاشهر التي ولد فيها كما ذكرت في اول الكتاب، لكن ال 12 ربيع اول ده معاد قوية الاقاويل في انه موعد الهجرة وليس موعد المولد، فاهمين؟ فخرج المكة يوم الاثنين في شهر ربيع الاول وقيل في صفر، وله اذ ذاك 53 سنة، وله اذ ذاك 53 سنة، يبقى هاجر هو عنده كم؟ 53 سنة، فهم؟ وحيموت عنده 63 سنة صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى ايه؟ مكث في مكة بما فيها الفتح حتى موته 10 سنوات بالمدينة، معذرة بالمدينة بما فيها فتح مكة. ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهير مولى أبي بكر، معهم أبو بكر والخادم بتاع أبي بكر مولاه، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي. الدليل طبعا ده مهم جدا بالنسبة ان هم مشوا في غوائر الصحراء، فهم؟ واتخذوا طرقا بحيث تعمى على السائرين، ما مشوش في الطريق المعهود. ليه مشوش في الطريق المعهود؟ لان ده طريق التجارة والذهاب والعودة، وهيتبعوا، لا مش هيتبعوهم، هيشوفوهم ويقابلون ناس وده ناس كده، فاتخذوا دليلا بحيث انه بدل ما في الصحراء انت ممكن تمشي ضد الاتجاه وانت فاكر انك انت يبقى راجع على مكة وانت فاكر ان انت ذاهب الى المكة. واللي سافر منكم يا اخوان في الحج او العمرة، في غالب الناس بتبقى الانتقال من مكة الى المدينة بالسيارات، فبقى طبعا في انتقال بالطائرات، لكن في انتقال غالب الانتقال بيكون بالسيارات. لو واحد منكم مركز في الطريق وقعد ينظر هيرى العجب، يرى انه طريق من اوعر ما يكون، ويرى انه طريق، خد بالك ان الطريق نفسه اللي تمشي فيه السيارة طريق مهد كثير من اجزائه بين الجبال، وشقة جبال كبيرة ليمهد الطريق بالسيارة، فهم؟ وانت لو تخيلت ان الطريق ده نفسه اللي ماشي فيه السيارة ده اللي هو امهد الطرق وايسرها اللي هو مشقق في وسط الجبال العظيمة بعض اجزائه، لو تخيلت نفسه هو اللي مشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هتحس بمدى الصعوبة الشديدة وطول المسافة اللي تبلغ اكتر من 450 كيلو، 450 كيلو، فهم؟ لكن هو ما مشيش في الطريق ده، فهم؟ لكن مشي في الطرق الاخرى. بص بقى انت كده وركز وانت راكب، لو انت ربنا يصلك ورحت والاخوة اللي راحوا يبصوا كده بتركيز في جانبي الطريق وكيف وعورة الطريق، وان الطريق لو في حتة سهلة فاخد بالك فهي لا تساوي نسب 1 أو 2% من جبال وصخور وامور متراكبة واشياء عجيبة تقول ازاي اصلا يعني اذا يفقد اللي يسير فيها يفقد. وصار النبي صلى الله عليه وسلم اخد بالك عشان مسافر بعقد عشان يشتغل في ليبيا وعشان يجيب شوية فلوس، فاهم؟ زي ما انت كده كل حياتك املك انك تشوف لك شغلانه في اي حته وباسهل مكان، كابد وعانى. وانت لما نيجي نقول لك يا اخي اصبر على الاسلام، اصبر على الالتزام، تقول لامي عملت لي وابويا عملني وانا زهقت، انا مش قادر، انا مش نافع، الفتنه ومش الفتنه، تلاقي نفسك انت مجرد اي حاجه، لو سمعوك خروشه الورق تعيط، لو مش عارف عمله لو على العربيه فرملت تصرخ، لو يعني حاجه كده نوعيات مش عارف النوعيات، سبحان الله العظيم. مع ان المسلم ينبغي ان يكون جند، وينبغي ان يكون دينه ده بالنسبة له هو اغلى ما في وجوده، وان دين واحد بيشوف الناس في عصاباتهم بتوع المخدرات والنشالين والمش عارف وايه يتضرب ويتقطع ويتسوى ويموت ويقطع بجسمه بالموس، وبرضه يقول لك انا مش خاين، انا ما سيبش كربويا، وانتوا كلكم بتسيبوا كربوكم وكلكم مش عايزين، والشغلانة بالنسبة لكم صعبة، ولو اذيتوا فيها شوية اذى كلكم بتهروا، ليه مستغرب ليه؟ ده اشرف شرف واعظم نعمة انعم الله بها على عبد هي الاسلام، ليه مش سبحان الله العظيم؟ يعني بستعجب، مستعجب، مع ان الواحد شاف ناس. انا قابلت واحد يقول لي انا اشتغلت في الكويت عشان ابني البيت ده، انا كنت ساكن عنده في البيت قبل ما اتنقل فيه، يعني في البيت اللي انا فيه. طب اقول له انت كنت بتقول لي احنا كنا بننام 20 في الاوضه، نايمين لابسين الاحذيه ولابسين هدومنا ولابسين لبس الشغل ونايمين، بحيث لما نصحى الصبح ما نتاخرش، مفيش وقت نلبس الجزمه. اقول له نايم بالجزمه ورابطها؟ يقول لي اه. طب ما تيجي الصبح تبقى تلبس؟ يقول لك لا مفيش وقت اصلا، لانه بيجي ينده عليك تركب العربيه لو اتاخرت يسيبك، اللي هو الراجل اللي بياخد المقاولين العمال. عمال يقعد ممكن يقعد يومين يومين ثلاثه ما يلاقيش شغل، فلما يجي يقول له تعالى عندنا تكسير عندنا بتاع، فعايز اول ما ينده عليهم ينط من الحته اللي انا فيها جوه العربيه، فاهم؟ اقول له تعالى. يقول لي اه، قعدت فاهم 10 سنين بالشكل ده عشان ابني البيت، 10 سنين بالشكل ده، واحنا الواحد منا لو خدوه اسبوع يقعد يعيط لامه ويعيط لمراته ويقول لها انت لو تعرف اللي انا فيه ومش عارف ايه ومش كذا. مره في السجن ابو زعبل عافانا الله واياكم، ربنا يعفي المسلمين ويحفظهم ويفك اسر الجميع، وكنا عدد كبير جدا في الزنزانه، وبعدين كان في طعام قليل كده طعام يعني ما. ولقيت واحد جنبي زعلان كده وهيعيط، بقول له مالك؟ يقول لي ده اكل، ده انا كنت بتعشى زبادي وجبنه نستو. انا كان هين عليا ان انا اضربه بالاسف، يعني كان هين عليا اقول له في البيت اللي احنا يا راجل ده انت في وضع جاي تقول لي. انا بحسب هيعيط عشان يقول لي مثلا امي عندها بتموت وده شايب مثلا كذا ولا. فنوعيات سامحوني يعني، نوعيات ما تنفعش بحاجه ابدا، وده اللي بيخليهم يركبونا ويلعبوا بينا ومالناش تمن عندهم. اللي عارفين ان احنا كلنا عيال، وان احنا الواحد مننا شويه شخطه بيهر على نفسه، فهو كلهم عيال ما لهمش تمن. لكن لو يعرف ان انت ثابت متيقن بربك صابر على دينك، هيعرف ان انت فعلا صادق، هيعرف ان انت انسان عندك دين. فلازم تثبت ولازم تفهم المساله الوعوره، لانه خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، قابل في الدين وسعى في الدين سعيا. والله سبحان الله العظيم، انا نفسي لما اول مره شفت الطريق ده في اول مره حجيت، انا بقيت مذهول ذهول شديد جدا، اتفكر يعني كيف مر به النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا ده كانت الامور اشد من هذا من الان، ولذلك طبعا الايام مع الاحداث والتغيير وتكسير الجبال سبحان الله العظيم. لكن هي امور فعلا كما هي بون في الدنيا وفارق، ايضا هي فارق في المنازل في الاخره. لازم تعرف كده، لازم تعرف ان اللي زينا لو دخلوهم النار ولا لا قدر لهم يخشوا النار مبقاش الظلمه، فاهم؟ ولما اللي زيهم يبقوا في العليين ويبقى المراتب العليا ويبقوا في الغرف، يبقى ده حقهم، حقهم بفضل ربنا، حقهم انعاما من ربنا، فاهم؟ فلازم تفهم كده، لان عمرها الامور ما كانت ابدا، لان الامر عند الله بمثقال الذر، فاهم؟ لا الوزن بالقسط تمام العدل، فمش ممكن هيساوى بينك وبين امثال هؤلاء. فدي دورك انك تجاهد مع نفسك وتصبر في الحق. فخرج من مكة صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الاول، وقيل في صفر، وله اذ ذاك 53 سنة، ومعه ابو بكر الصديق وعامر ابن فهيرة مولى ابي بكر، ودليلهم عبد الله بن الاريقط الليثي. فدخل غار ثور هو ابو بكر، النبي عليه الصلاة والسلام دخل غار ثور هو ابو بكر رضي الله عنه، فاقام فيه ثلاثا، ثم اخذ على طريق الساحل. فلما انتهوا الى المدينه، وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشره ليله خلت من شهر ربيع الاول. شفت يوم الاثناشر ده اللي هو يوم وصوله الى ايه؟ الى المدينه، اللي احنا بنعتبر ان احنا بدلناه وعملناه يوم الايه؟ المولد. وقيل غير ذلك. نزل بقباء في اعلى المدينه، طبعا عارفين موقع قباء، والناس اعلى من المدينه، اعلى المدينه يعني قبل خروجها، يعني قبل اطراف المدينه. لانه المسجد في وسط المدينه بالضبط. يعني في صوره انا شفتها كده مصوره من الفضاء. المدينه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في نص المدينه بالضبط. بالضبط تماما. سبحان الله يعني. والعجيب انه في حديث حسين الألباني رحمه الله وعند أهل السنن حديث عبد الله بن حذافة على ما أذكر، قال إنه الدجال يأتي المدينة فيعجز عن دخول البيت الأبيض، فيعجز عن دخول البيت الأبيض، والبيت الأبيض هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب بقى في الموضوع ده إن الحديث ده لما تنظر للصورة تجد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم الساحه بيضاء، والمبنى من بره مدهون ابيض، الدهان بتاعه لونه ابيض، تحس ان الكتله نفسها لما تشوفها من الفضاء تلاقيها كلها كتله بيضاء، وده البيت الابيض. فشوف تاويل، شوف تاويل الحديث، مع ان الابيض ده جه حاليا مع التوسعات اللي عملوها ومع الدهانات اللي عملوها، فايه فسمي فهو البيت الابيض. فمع ان المسجد كان قبل كده ما كانش لونه ابيض، لكن سبحان الله، ومع انه حرق اكثر من مره، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حرق اكثر من مره وما كانش يبقى، لكن في هذه الايام صار كله لونه ابيض، كل ابيض فعلا. ويمكن اخواننا اللي سافروا بالطائره لما بيخشوا المدينه بالطياره قبل ما يخشوا من بعيد يلاقوا الايه الاضاءه وبقعه بيضاء، بقعه بيضاء في وسط المدينه، بيضاء بيضاء لون الثياب بالضبط، اللي هو مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. وبيقول ان قباء اعلى المدينه، في اعلى المدينه على بني عمرو بن عوف، ما كانش لسه اتبنى مسجد قباء، وقيل نزل على كلثوم ابن الهدن ابن الهدن، وقيل على سعد بن خيثمة، والأول أشهر، فأقام عندهم 14 يوما وأسس مسجد قباء، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم، فجمع بهم لمن كان معه من المسلمين. جمع يعني صلى الجمعة، أقول جمع فلان بالمسلمين يعني صلى بهم الايه الجمعة، فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين وهم 100. طبعا جمع، وده دليل على ان الجمعة تصلى في غير المسجد، لو ناس فلاة، لو ناس صحراء، لو ناس مصنع، لو ناس مكان بعيد، لو ناس شغالين في مكان في البحر، شغالين في مكان في الصحراء والمصنع بتاعهم او الشركة، والجمعة مش يقولك مفيش مسجد ما نصليش جمعة، لا، ممكن يجتمعوا فيما بين حتى لو كانوا من المسافرين. فجمع بهم صلى الله عليه وسلم بمن كان معه من المسلمين وهم 100، ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم، كل واحد يتمنى الشرف ده، ويأخذون بخطام الناقة فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. الحديث ضعيف لكن هو مشهور، مشهور جدا في السير، لكن هو فبركة عند مسجد اليوم، عند مسجده اليوم، مش الضعيف انها بركة والمكان ده، لا، انه دعوها فانها مأمورة، هو ده اللي في بعض. وكان مربد، مربدا، المربد اللي هو زي الزريبة معذرة يعني، او الحوش اللي تقع فيه البهائم، تجمع فيه الزروع وربى فيه الخيل كده يعني، يعني فهم، كان يعني ارض ايه فاضية، ما هياش بيت لأحد، حس ما يهدمش بيت حد أو يطرد آدميين أو ما شابه، فهم؟ وكان مربدا لسهل وسهيل، غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري، ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن، ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربها إليه مسكن عائشة رضي الله عنها حبه، ثم تحول بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب إليها، وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة، فرجع منها 33 رجلا، رجع من الحبشة، رجع منهم 33 رجلا، فحبس منهم بمكة 7، وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر 7، عام خيبر 7. وأخرج البخاري في المغازي باب غزوة خيبر عن أبي موسى الأشعري قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رحم، إما قال بضعا وإما قال في 53، يعني إما 54 أو 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر،
يعني لم يدركوا في أول هجرة بل فيما بعد. وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة، يعني هم سموا أهل السفينة لأن هم ظلت السفينة راحوا بها الحبشة وبعدين رجعوا بها تاني، وطبعا السفينة ماشية مش يعني بالريح وكده، فكان بقى الناس لما يشوفوهم اللي هم هاجروا من أول الأمر، فكانوا يقولوا لهم من باب التفاضل في الخير والغيرة في الخير سبقناكم بالإيه؟ بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء بنت عميس: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، البحيرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتولاكم عليه الصلاة والسلام ويعظ جاهلكم. كنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، احنا ابتلينا وكنا في أرض البعد وأرض البغض في الله سبحانه وتعالى، مش طلب لدنيا ولا طلب لمتاع. وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زعلانة. وطبعا دي الغيرة في الحق والحرص على الأجر والتنافس في البر، فهم؟ زي ما الواحد يقولك أنا حفظت القرآن، تقول له يعني لا، ما ناس حفظ القرآن وبتعمل شيء بيه، وانت مش حافظ آية، يقولك مثلا الحمد لله نحن صلينا العشاء جماعة، تقول له ما إن شاء الله صليها في البيت الحق إن شاء الله كده تشطف واستحمى. فكل حاجة عندك لما واحد يبلغك بر سبقك مش تغار، فهم؟ مش تتندم حتى لا يفوتك، لا، المسألة بالنسبة لك إيه؟ مش مهم. لكن لو قال لك ده احنا بيعنا بيعة، ولا مش عارف عملنا ايه، ولا تفسحنا فسحة، تلاقي نفسك ايه، يجيلك الضغط وتروح بالليل مهموم مغموم، وفاتك بقى ايه، واللي يقولك فاتك نص عمرك، نص عمرك، واللي فاتك عمرك كله في ايه، في شهوة من الشهوات، وممكن تكون شهوة محرمة. لكن شوف البكاء هنا: والله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى احنا اللي كنا مهاجرين في الحبش ولقينا ما لقينا، انتوا افضل مننا؟ ونحن كنا نؤذى ونخاف، وساذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واساله، والله لا اكذب ولا ازيد، انا هحكي له الحكايه زي ما هي ولا ازيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، ان عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قلت له كذا وكذا، احنا كنا في ارض كذا وارض كذا كنا نعذب. قال: ليس باحق بي منكم، ليس يعني هم اللي هاجروا في الاول وسبقوا، ليس باحق بي منكم، والله وله ولاصحابه هجره واحده، ولكم انتم اهل السفينه هجرتان. عشان كده لما أطلق عليهم أهل السفينة فعرفوا بأهل السفينة، لأن مين اللي أطلق عليهم الوصف ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولكم أهل السفينة هجرتان. ده يعني عشان تفهم بس إيه، أنه هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة 7. هم من أهل السفينة اللي هم بقية الذين لم يبلغوا ولم يصلوا إليه من أهل الإيه؟ الحبشة، الذين هاجروا إلى الحبشة. ده طبعا بيلخص ما كان من الامر الهجرتين، وما كان من مما مر به النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا على اجمال مما يقرب شأن النبي، الحال الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى اواه الله بالمدينة. فصل في اولاده صلى الله عليه وسلم. والكلام على اولاد النبي صلى الله عليه وسلم اولاد كلام على مسألة مختلف فيها اختلاف واسع، أولهم القاسم وبه كان يكنى. طبعا ده اختيار ابن القيم، وانتم عارفين او يعني ينبغي تعرفوا انه هل القاسم الذي هو كنية النبي صلى الله عليه وسلم، كنية به النبي صلى الله عليه وسلم، عارفون كنية النبي ابو القاسم، وفي الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وبالتالي مش من السنة ان الانسان يكنى بابي القاسم، انما يسمى محمد او يسمى ابن محمد، فهذا مأزون فيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا مشروع لسنة الناس خلق اسماء محمد وعبد، ده مش حديث، لا يصح، هذا لا يصح، لكن الحديث عند مسلم خير الاسماء واصدقها همام والحارس. فالبعض بيقول ان هو لم يكن له ولد اسمه القاسم، لما كانت كنية تكنى بها صلى الله عليه وسلم، تكنى بها صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يتكنى بها غير نهاهم، بحيث اذا قيل محمد ابو القاسم يعرف انه النبي صلى الله عليه وسلم ليس غيره عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس بيقولوا كان ايه له ولد اسمه القاسم، فهم، وابن القيم اختار ان هو كان، لكن ده لعله هذا لا يصح، لعل ان ولده انه كان له ولد اسمه القاسم، لعل هذا لا يصح. فبيقول اولهم القاسم وبه كان يكنى، مات طفلا وقيل عاش الى ان ركب الدابة وصار على النجبية، وعلى النجيبة اللي هي الارض، يعني النجيبة اللي هي الارض. ثم زينب وقيل هي اسن من القاسم، طبعا زينب ابنه ثابت انه له ابنة زينب رضي الله عنها، ورقية رضي الله عنها، وام كلثوم رضي الله عنها، وفاطمة رضي الله عنها. وقد قيل في كل واحدة منهن انها اسن من اختها، يعني مختلف مين اكبر من الثانية، لانه في الكلام وفي عند اهل السير منقول ان فاطمة اسن من زينب، زينب اسن من فاطمة، رقية اسن من ام كلثوم، ام كلثوم اسن، يعني ايه، وروي ان كل واحدة منهن اسن من، معنى اسن يعني ايه، اكبر. وقد ذكر عن ابن عباس ان رقية اسن الثلاث، اسن الثلاث رقية رضي الله عنها، وام كلثوم اصغرهن، وام كلثوم اصغرهن. ثم ولد له عبد الله، وهل ولد بعد النبوة او قبلها فيه اختلاف. وبرضو كون عبد الله انه له ولد اسمه عبد الله هذا ايضا مختلف، لكن اختلافهم في عبد الله اقل من اختلافهم، او يعني قوة ثبوته اقوى من الايه القاسم. وهل ولد بعد النبوة او قبلها في اختلاف، وصحح بعضهم انه ولد بعد النبوة، وهل هو الطيب والطاهر او هما غيره على قولين، والصحيح انهما لقبان له، لان بعض الناس بيقولوا انه له ولد يسمى الطيب ولد يسمى الطاهر، والبعض يقول لا هما اسمان او لقبان لعبد الله، وده الصحيح، يعني حتى لو ثبت ان الولد اسمه عبد الله يبقى هما ليس له ولد اسمه الطيب والطاهر، والله اعلم. وهؤلاء كلهم من خديجة، وده من مناقب خديجة رضي الله عنها، وهو لما ذكر في مناقبها انه رزق منها الولد، رزق منها الولد، ومن دواعي حب الرجل للمرأة رزق الولد منها، حتى ان الرجل يفرك المرأة اذا لم يرزق منها الولد. فكل اولاده الذين ذكروا من خديجة رضي الله عنها. ثم ولد له ابراهيم، وده حقيقي وده ثابت، فهم، والحديث في البخاري في وفاته وما يتعلق بوفاته، فهم. لكن ابراهيم من سريته ماريا، وليس من زوجته خديجة، من سرية. وتعرفت عن السرية، عرفت الجارية التي للمتاع، الجارية التي للمتاع وليست للخدمة او للعمل، تسمى سرية، وهي ماريا القبطية سنة 8 من الهجرة. وبشره به ابو رافع مولاه فوهب له عبدا، لما بشروا بمولد ابراهيم وهب له عبدا، ومات طفلا قبل الفطام. واختلف هل صلى عليه ام لا على قولين، يعني قالوا صلوا عليه وقالوا لم يصلى عليه. وكل اولاده توفي قبله الا فاطمة رضي الله عنها، يعني كل اولاد النبي عليه الصلاة والسلام الثابتون والمختلفين برضو على اقوال اهل السير كلهم ماتوا قبله الا فاطمة. فاطمة ماتت بعده بستة اشهر، فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده بستة اشهر. فإنها تأخرت بعده بستة أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين. يعني جعل الله لها من الدرجة ما فضلت به على نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، أفضل بناته على الإطلاق، وقيل إنها أفضل نساء العالمين، وفي ذلك حديث، وقيل بل أمها خديجة، والأحاديث تجمع الجمع بها، هي من أفضل نساء العالمين وخديجة من أفضل نساء العالمين، وقيل بل عائشة، وقيل بل الوقف في ذلك، بل بالوقف في ذلك. يعني إيه الأمر ده؟ يترك بحيث اللي ثابت فيه نص هو ده اللي إيه اللي يثبت فيه الفضل، اللي يثبت فيه الفضل. ويمكن في الحديث عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواه الذي قبض فيه، في مرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، طلب فاطمة، دعاها، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فسارها بشيء فبكت، يعني أسر لها بأمر، حدثها سرا فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها طلبها تاني فسرها بشيء فضحكت، كلمها يعني زي ما تقول واحد ايه وشوش للتاني، وشوش لها فبكت، وبعدين وشوش لها فايه فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه. يعني اسر اليها بان المرض اللي هو فيه ده هو مرض موته، وانه سيموت في هذا المرض الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، فبكت. ثم سارني، يعني قال لي تاني، فأخبرني أني أول أهله بعده، يتبعه فضحكت. أول أهله من بعده يتبعوه فضحكت أني هتصاحبه مش تأخر عنه. وفي رواية البخاري أيضا فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. وفي رواية لمسلم من حديث عائشة: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 أشهر، وكانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة رضي الله عنها أكبر الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكبر أولاده شبها به. طبعا معنى أنها أكبر أولاده شبها به يعني كانت لها من الحسن الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الحسن ما أعطي، فهم؟ وإن كان يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، فالصوفية يقولون محمد أعطي الحسن كله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فصل في أعمامه وعماته، في أعمامه وعمته. إذن أولاده منهم المختلف فيه، منهم المختلف فيه، ومنهم السابق المعروف، فهم؟ فيعني ما هيش مادة نزاع، ما هيش مادة نزاع. في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم اللي هم أشقاء الإيه الأب أو إخوة الأب، سواء من النسب أو من الرضاع. فمنهم أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقسم والمغيرة، ولقبه حجل والغيداقي، واسمه مصعب، وقيل نوفل، وزاد بعضهم العوام، ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس، ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس. وأما أبو طالب فمات على دين أبائه وإن كاد أن يسلم، وطبعا أبو لهب نصبه العداء قتله الله أنه. وأما عماته، ده دول أعمام الرجال، عماته صلى الله عليه وسلم فصفية أم الزبير بن العوام، وعاتكة، وضرة، وأروة. أروى عمة، الاسم كتير منكم يقول أروى، يعني وبعض الإخوة بيسموا أولادهم أروى ويظن إن اسم أروى ده، فهي اسم لعمة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم. وأميمة وأم حكيم البيضاء أسلم منهن صفية، واختلف في إسلام عاتكة وأروى، لكنه
برة في حديث في البخاري في الحج وبينها أسلمت، أنه دخل عليها يوما، دخل على عمة له تسمى برة، فقال أنا تحجي؟ قالت إني أشتكي، فقال حجي واشترطي. فيقال إن عمتي هذه، طبعا في رواية البخاري مش برة، لكن في ابن حجر في الروايات بين إن هي برة، وبعضهم قال لا هي ليست برة بل هي صفية أم الزبير، فهم؟ المهم، لكن لو ثبتت إن عمته التي قال لها ذلك هي برة فلم يكن يأمرها بالحج إلا بعد إسلام. لكن صفية مشهور طبعا، إسلامها مشهور وثابت، وفي الحديث يا صفية عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك، ويخاطبها من طلق الإسلام. وأسن أعمامه الحارس، وأصغرهم سنا للعباس، أكبر عم من أعمامه في السن الحارس، وأصغرهم العباس، وعقب منه حتى ملأ أولاده الأرض، يعني أنجب كثير، عقب يعني أوجد أعقاب، يعني اللي هم الخلفة، سميهم إحنا الخلفة. وقيل أحصوا في زمن المأمون فبلغوا 600,000 من أعقاب مين؟ العباس، 600,000. وفي ذلك بعد لا يخفى، ان بستمائة ألف حتى لو كل واحد يجوز 4 وكل واحد من الأولاد يجوز 4 وكل واحد خلف 40 برضو مش هتبقى يعني. لكن هو طبعا أهل السير معظمهم في بعض الأشياء اللي تنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي حاجة تنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم تكون فيها البركة والزيادة، وده من فرط الحب، وطبعا ده أمر وضعه الله في القلوب، لكن الضبط العلمي له إيه؟ له ضوابط. وفي ذلك بعد لا يخفى. وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر، والحارث وأبو لهب، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا، يعني الاسم مقوم والحارث بعض قالوا له واحد، وبعضهم الغيذاق وحجلا واحدا، يعني جعل دودة واحد، يعني يقصد يقول انه ايه مفيش اتفاق ولا امور ثابتة بينة في ذكر اعمامه وعماته، في ذكر اعمامه وعماته. لكن طبعا ده ليه؟ عشان تفهم حاجة مهمة، انه الكلام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اهم ما فيه واولى ما ينبغي ان يهتم به، وأكبر أمر ينبغي أن ينصب تركيز واهتمام العبد المسلم فيه هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده. يعني أنت تيجي تقول لي طب أولاده، طب عيلته، طب أعمامه، كل ده لا يمس المسألة لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا، لو أنت ما عرفتش أولاده مين فرض يعني، وما عرفتش أعمامه مين، بشرط أنك ما تخالفش أو تقع في باطل أو ضلال، ما تعرفش مثلا أخواله مين، عماته مين، فإن ذلك لا يضرك بقدر ما يضرك أنت متعرفش من هو، من هو في صلاته وصيامه وحجه ودينه وأخلاقه، لأن هو ده باب النجاة بالنسبة لك، طريقه هو الطريق الذي ليس هناك طريق منج غيره، فإن الله تعالى أغلق كل طريق إلى الجنة دون طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فيش حاجة توصل تاني إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وده طبعا يملي عليك أنك تهتم. فإن كان ذلك على سبيل العلم للمعرفة لألا تختلط عندك بعض الأمور، فهي مسائل ثانوية، لكن الأصل في الأمر كله، ولذلك شوف هو عمل الكتاب جاب إيه أولاده أعمامه كذا كذا فصل فصل صفحة واحدة، لكن 5 أجزاء على حسب الحجم الكتاب أو جزء كبير أو كمية كبيرة جدا فيما يتعلق بإيه بشخصه، هو شخصه من حيث لبسه، من حيث هديه في طعامه في شرابه في نومه في استيقاظه في عبادته في صلاته في جهاده في مغازيه في حجه في، هو بقى هو ده اللي تقف عنده بقى الوقفة الطويلة اللي تقعد عمرك كله تقف عندها. لكن تقول لي عايز اعمل بحث وذاكر واعمل موضوع كبير على اولاده ومن اولاده وهل بقى القاسم ابنه ولا لا، وعايزين نشوف الموضوع ده والمراجع، يبقى انت بتلحوس بتنفق عمرك فيما لا طائل له، ولو كان الموضوع ده مهم كان بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرفهم إياه وكان قال أنا فلان أخوي فلان أعمامي فلان وفلان وفلان ويلزمك فيهم كذا وكذا وكذا، كان لهم أهمية صح ولا لا؟ إنما كل الموضوع أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولدت من سفاء من نكاح ولم أولد من سفاح، فهم؟ طب ومن حيث النسب والموضوع شوفوا تفاصيله، خيار من خيار من خيار، هو ده اللي يهمك عشان ما حدش يطعم في النسب محدش يقول ابن زنا كما فعلت اليهود والنصارى في عيسى وفي غيره.